أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 48، مسألة 438 في أحكام الوصية. الوصية على قسمين: أولا الوصية التمليكية، وهي أن يجعل تعريف الوصية التمليكية وهي أن يجعل الإنسان شيئا مما له من ماله أو حق لغيره بعد وفاته. هاي شو نسميها؟ الوصية التمليكية. أكثر الناس تسألكم حول هذا الموضوع على الوصية التمليكية، إنه الإنسان من تعرف علامات الموت عليه يوصي بشيء، هذه الوصية هي التي تسمى وصية تمليكية، إنه مثلا جزء من أموالي إلى فلان، أو أقضوا عني فلان شغلة من هالقبيل. هذا اللي راح تجينا إن شاء الله تعالى التفصيل عليه. يعني أهم ما موجود في هذا المبحث هو الوصية التمليكية. الثانية الوصية العهدية، هاي هم تعريفها أيضا، وهي أن يعهد الإنسان بتولي شخص بعد وفاته أمرا يتعلق به بنفس الشخص، مثلا صلي عني مثلا وهكذا، أدي الأمانة عني، أو بغيره بشخص آخر، مثلا إذا ترك أطفال قصر، عيال يعني فيهم قصر، فيوصي بأنه يتولى فلان أمرهم من هالقبيل. كدفنه، هاي طاكم أمثلة، كدفنه في مكان معين، أو تمليك شيء من ماله لأحد، يقول جزء من أموالي إلى فلان، أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك. طبعا ماكو فرق بالنتيجة بالنسبة للوصية التمليكية والوصية العهدية، بس التمليكية أنه يوصي أنه جزء من أموالي لفلان بعد وفاتي، بينما الوصية العهدية لا، أنه فلان يتولى. يعني أكو عموم وخصوص مطلق، أو عموم وخصوص من وجه في بعض الأحيان في ما يأتي من المسائل، راح يصير عندنا تمييز بين الأمرين إن شاء الله تعالى في بقية المسائل التالية. إذن ذني قسمين أقسام الوصية اللي هو درسنا لهذا اليوم. مسألة 439 يعتبر في الموصي. الآن عندنا وصي وعندنا موصي. الشخص اللي راح يوصي من بعده ينفذوا له بعض الأعمال هذا يسموه موصي، الذي سيوقع الوصية. والشخص اللي راح يتحمل المسؤولية وراح ينفذ هذه الوصية بعد وفاة الشخص الموصي نسميه موصى إليه أو الوصي. هسه بتعبيرنا نسميه الوصي، هذا فلان الوصي اللي راح يقوم بتنفيذ الوصية. يعتبر في الموصي نفس الشخص اللي قالهم يا أبا أريد فلان مثلا يتصدق عني، أريد فلان يقضي عني صلاة، يقضي عني بعض الصلاة، يدفني بفلان مكان من هالقبيل، هذا أريد به شروط، يعني مو بالوصي، بالموصي. أولا يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والرشد. ذني أعتقد أنه إحنا فرغنا عنهن في مباحث متقدمة من دروسنا، أنه معنى البلوغ في الذكر ثلاث علامات وفي الأنثى علامة واحدة ومرت علينا، والعقل أن لا يكون مجنونا. طبعا نقول بلوغ يعني أن لا يكون صبيا، ولا لا تنعقد وصية الصبي إلا في موارد يعني يسيرة. والعقل أيضا لا بد أن يكون عاقل، لا تنعقد وصية المجنون في حال جنونه إذا كان جنون إدواري. والرشد لا بد أن يكون راشدا موسى فيها في تصرفاته. والاختيار مختار مو مضطر إلى هذا، والسرح يجي عرض في هذه الشروط. قال فلا تصح وصية المجنون، لماذا؟ لأننا اشترطنا العقل، ولا المكره لأننا اشترطنا الاختيار، ولا وصية السفيه في أمواله لأننا اشترطنا الرشد. فالشخص الذي يموت يقول مثلا تصدقوا بأموالي كلها على فلان شخصه، هذا ما إلى كل اعتبار بينه وبينه من هالقبيل هذا. فهذه لابد أن تكون تصرفاته في غاية الرشد، ولا تصح وصية السفيه في أمواله. قال ولا وصية السفيه في أمواله وتصح في غيرها كتجهيزه. ليش؟ لأنها ما بتصرفات مالية. إحنا السفيه منعنا لأنه محجور عليه بسبب تصرفات السفهية في أمواله. أما ذا تصرفات مو مالية تصح وصيته. قال كتجهيزه مثلا، قال يا بفلان أريد يغسلني، فلان يصلي علي، فلان مثلا يحمل جنازتي، هذا ما في إشكال. قال ونحوه ما لا تعلق له بمال. وكذا لا تصح وصية الصبي لأننا اشترطنا البلوغ إلا إذا بلغ 10 سنين، يعني صار مميز، فإنه تصح وصيته في المبرات والخيرات. هذا الموارد اللي نسمح بوصية المميز في المبرات والخيرات العامة، كما تصح وصيته لأرحامه وأقربائه. إذن وصية الصبي إذا طبعا إذا لم يكن مميزا لا تصح وصيته على كل حال، لكن إذا صار مميز يعني 10 سنوات فصاعدا إلى حد البلوغ نقبلها في الأعمال في المبرات والخيرات العامة، ووصيته لأرحامه وأقربائه يصح. أما إذا قال ثلث أموالي إلى زيد زيد صاحبه أو جيران لا تصح، لا تنعقد هذه الوصية. لماذا؟ لأنها ليست مبرات عامة، ليست خيرات عامة، وليس من أقربائه زيد، يعني أقرباء هذول الورثة من طبقات الميراث. على فكرة أنه الوصية ما يصير تتجاوز أكثر من ثلث الأموال، ما يصير فد شخص يقول نصف أموالي سووا بها كذا مسألة أو تصدقوا بها عن كذا أو أعطوها لفلان أو أوصيت بنصف أموالي، أي ثلث، حد للثلث أحسنتم. أكثر من ثلث تتوقف الوصية، تتوقف بالزايد يعني في الثلث ودون تصرف. قال ويعتبر في الموصي ايضا، هسه ذني الشروط اردناهن انه يثبتن في الموصي، ويعتبر في الموصي ايضا يعني شروط اضافيه، الا يكون قاتل نفسه متعمدا على وجه العصيان، مو مثلا تناول جرعه من السم ثم اوصى، هذا لا تصح هذه الوصيه. اذا تناول جرعه من السم مثلا او حاول الانتحار مثلا من هالقبيل هذا، فاذا ذيك الوصيه تعتبر غير نافذه. ويعتبر في الموصي ايضا الا يكون قاتل نفسه متعمدا على وجه العصيان، فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت، مثل تناول جرعة من السم ثم كتب الوصية من جرح أو جرح نفسه مثلا أو تناول سم أو نحو ذلك، لم تصح وصيته في ماله وتصح في غيره من تجهيزات ونحوها ما لا تتعلق له بالمال. اعتبار أنه هذا إحنا رح ننزل هذا الذي أدى بنفسه إلى الانتحار، ننزل منزلة السفيه، والسفيه مو قلنا لا تصح وصية إلا في الأمور مثلا الصلاة وتجهيز وغيرها، يعني مو تصرفات مالية، كذلك بالنسبة للمنتحر. مسألة 440، قال لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها. ما نشترط أنه الوصية أنه يكون يتلفظ بها أو كتابتها، بل يكفي كل ما يدل عليها، يعني بالتلفظ وحده كافي، بالكتابة وحده كافي، بالإشارة وحده كافي، وهكذا رسالة مسج مدري إيش نسميها، يعني ما شئتم عبروا، تسجيل صوتي هم يصح، يجيب شهود ويشهد طبعا هو هذا الأفضل هم يصح، وهكذا وحده منهن كافية، مو إلا ذني يجتمع. أكو أمور عندنا مرت علينا بعض الأمور لا تصح إلا أن يكون متلفظ بها، مثل العقود، عقد النكاح مثلا لابد أن يكون متلفظ به وعلى نحو العربي. أما مسألة الوصية يريد يكتبها بكتابة ويشاهد عليها شهود ما في إشكال، مو إلا أن يتلفظ بها. إذن قال في مسألة 440 لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها أو كتابتها، بل يكفي كل ما يدل عليها، حتى الإشارة المفهمة كافي للمراد وإن كان الشخص قادرا على النطق، يعني هو قادرا على النطق لكن حب إنه يكتبها بس كتابة ما تلفظ بها، مع ذلك نحن نصحح هذه الوصية وتعتبر وصية شرعية ونافذة ولا أشكال فيها. قال ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت، هذا كافي بحد ذاته، يعلم من قرائن الأحوال مثلا الخط ماله أو الختم ماله من هالقبيل هذا أنه أراد العمل به بعد موته، أو كاتب وصية وخالها جوا راسه أو خالها في مكان بقاصة خاصة به وإن كان مو بخطة، بس كاتب إني فلان ابن فلان وخالها بالقاصة ما توقف عليه، إحنا نعرف أنه القاصة ما توصلها إلا يده، المهم فد أمارات تدل على أنه هذه الوصية لهذا المتوفي نكتفي بذلك. قال: ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن الأحوال، أي قرائن حالية مقالية، إنه أراد العمل به بمن بهذه الوصية بعد موته، ما في إشكال تكون نافذة. وأما إذا علم أنه كتب ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به. وأما إذا علم أو علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به. هاي شنو معناتها؟ يعني كتب الوصية وبعد ذلك أراد العمل بها، هاي لا تصح طبعا. نعم إذا كتبها على شكل وصية يصح. هسه شلون واحد يقول يكتب مسودة؟ بل فإذا كتب المسودة، المسودة ما ملزم العمل بها. فإذا الإنسان كتب وصية مسودة على أنه بعدين راح ينقحها ويوصي بها، هاي المسودة أصلا تكون غير ملزمة ولا يجب العمل بها. هذا الذي أراده في وأما إذا علم أنه كتب ليوصي، مو كتبها على شكل وصية، كتبه ليوصي على طبقه، على طبق ما كتبه بعد ذلك فلا يلزم العمل به. لماذا؟ لأنه لم يوصي بما كتبه أو لم يجعلها على شكل وصية فعلية. واضح الكلام إن شاء الله تعالى عندكم. مسألة 441: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت. مثال حول المسألة الأخيرة، بلي يعني أنا الآن كتبت وصية بس مو على شيء، بعدني كتبت مسودة للوصية، أرد أوصي أنه يا داري يكون لابني الأكبر، ومليون من أموالي اللي في المصرف اللي هي مثلا 100 مليون، مليون يتصدقون بها للفقراء، بعدني دا أكتب، دا أشوف شقد أكتب، شقد أرد أوصي، شقد تكون النسبة، بعدين أجمعهن وموتت أنا في هذه الأثناء، لا تعتبر هذه الوصية لازمة في هذا الحال. نعم إذا كتبت وأراد أنها تكون وصية له فعلا اللي كتبه، يجب الالتزام بما أوصى به على أن لا يتجاوز الثلث. قال في مسألة 441: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور. الإنسان إذا بين بي مثلا علامات الموت، مثلا الدكتور قال له أنت راح تموت بعد مثلا بعد لك أسبوع أو شهر، هو الحياة بيد الله، بس المهم فد أمارات مثلا بدأ ينازع هذا الشخص إذا كان عنده مرض الشيخوخة، وهذا مرض طبيعي مرض الشيخوخة مثلا، وشاف نفسه أنه بعد غير قادر على أنه يستمر. أكو ناس، أكو إنسان يدري بيه أنه حتى الإنسان اللي ما ظهرت من عنده علامات الموت يفترض أنه يوصي. أصلا في الحديث أنه من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية، فيفترض بالإنسان حتى الشاب، بالعكس والشاب على رأسه أنه يوصي، دائما يكتب وصية أو يوصي لشخص مثلا. هذه الكتابة تفيد إن شاء الله تعالى بحد ذاتها فيها أجر وثواب. بعض الناس تتشائم، لا هو مو تشاؤم، بالعكس هو هذا أمر شرعي وأمر صحيح يفترض على كل، مثل الكفن، مسألة الكفن، الكفن مو للشؤم، الكفن يستحب لكل إنسان أنه يقتني كفن، لا وأكثر من ذلك، حتى الشاب يفترض أنه عنده كفن ويصلي بهذا الكفن ماله ودائما يذكره، يأخذه بالمزارات يطلعه يوم الجمعة يلبسه مثلا في الصلاة وغيرها، حتى في الأيام العادية، حتى إنه يدفن في كفن قد صلى به ويحصل أجر وثواب. وين اللي يشتروا ليها من برا؟ ما ندري الأموال اللي اشتروها به صحيحة أو مو صحيحة، بينما هو من يشتري كفن ويخمس هذا، يخمس الأموال أو يخمس سعر الكفن، فبيها يعني أمور إيجابية. الناس برا في الخارج تتشائم، بس إحنا كطلبة علم بعد استصرنا في العائلة الحوزوية، لا لازم نشجع الناس على اقتناء الكفن، نشجع الناس على كتابة الوصية. حتى لو الشاب يقول أنا بعد خمو من هسه أكتب، ما يخالف أكتب، لأن يعني أنت ما ضامن حياتك وبقائك إلى يوم غد، بل إلى الساعة المقبلة، بل إلى لحظة أخرى. قال إذا ظهرت في مسألة 441: إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور، منها رد الأمانات، هاي واجب عليه مو مستحب، رد الأمانات إلى أصحابها، لأن هاي أمانة في ذمته، في من ما يأمن من الورث أنه راح يتصرفون بتصرف شرعي بهذه الأمانة، وأنا كنت مستأمن بس أولادي، من يقول مستأمنين؟ أنا أعرف اللي أمن هذه البضاعة وهذا الشيء يمي، بس ورثتي، من يقول راح يعرفون؟ من يقول راح يرجعوها إلى احتمال يتصوروها أنها ملك إلي وراح يتقاسموها على شكل ميراث، فيجب علي أنه لازم أرجع الأمانات إلى أهله. قال منها رد الأمانات إلى أصحابها أو إعلامهم، إعلام الورثة مثلا أو إعلام أصحاب الأمانات بذلك على تفصيل تقدم في مسألة 191. هناك ذكرنا أنه كيف يعني يبين للورثة أو يبين لأصحاب الأمانات أنه أنا مثلا مقبل على الموت أو يشهد عليها شهود. المهم فد أمارات تدل على هذا الأمر. ومنها الثاني الاستيثاق من وصول ديونه، من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته. لازم يخلي فلان، يا بي فلان انت ودي هذا فلان يطلبني فلان مبلغ، أي يوصي ورثته يعني أولاده أو يوصي بناته إذا ذكور أو أناث، أو يوصي جيرانه وأحد المؤمنين وهكذا من هالقبيل. هذا يوصيهم أن فلان يطلبني مبلغ من المال وما سددته أو كذا فسددوا عني. المهم من شخص يستوثق أنه هذا متأكد رح يتصرف التصرف ولا ظن في ذمته، وهذا بعد ينقطع عمله. قال ومنها الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته ولو بالوصية، حتى لو يوصي فضلا عن أنه يوديها بنفسه أو يسلمها إلى شخص يقول لها روح سلم، هذا بعد أفضل. والاستشهاد عليها يخلي شهود، يا بأن فلان يطلبني فلان مبلغ وفلان يمتلك فلان حاجة ضامها أنا عندي. هذا في ديونه التي لم يحل أجلها، لأنه ما حال أجلها. أما ذا حل أجلها فخم بعد من باب أولى، التي لم يحل أجلها بعد أو حل أجلها ولم يطالبه، يعني إذا كان مثل ديون مو مؤجلة، ديون حالة هي بالأصل، يعني انطاني دين وما عيل لي وقت للتسديد، هذا يسموه دين حال، متى ما يداعيني بي صاحبه أنا أسدده. والدين المؤجل لا، هو الطانية وقال لي بعد مثلا ب2020 تسددني، فهذا لما يجي العام يكون يلا أنا ملزم بتسديده. المهم هاي قسمي الديون سواء كانت حالة أو مؤجلة يفترض أنه يستوثق من يؤديها عنه ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادرا على وفائها، وإلا فتجب المبادرة إلى أدائها فورا وإن لم يخف الموت. وإذا حلت الديون أو حل وقتها فواجب عليه يروح يسلم هو بعد، يعني في ذمته وحل الأجل. وهذا أعتقد فراغنا منه في مسألة الدين وغيره، سولفنا عليه في بيع النسيئة، أيضا ذكرنا مثل هذا القبيل. هذا ومنها أيضا الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية، لأن هاي أيضا ديون في ذمته، حق للفقراء كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكنا من أدائها، من أداء هذه الحقوق الشرعية اللي يسموها الحقوق المالية، الخمس والزكاة ورد المظالم وغيرها. إذا كان له مال ولم يكن متمكنا من أدائها فعلا، أو لم يكن له مال واحتمل احتمالا معتد به أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا وإحسانا، خصوصا في رد المظالم، يعني أمر مهم هذا. وأما إذا كان له مال وكان متمكنا من الأداء وجب عليه ذلك فورا من غير تقييد بظهور أمارات الموت، لأن تكليف الإنسان إذا حل واجب عليه الخمس لازم يدفع، رد مظالم لازم يدفع في حياته. فإذا ما تمكن لسبب من الأسباب يفترض أنه يوصي أنه شخص يعني يكون ثقة في تسديد هذه الديون، لأنه ترى الخمس والزكاة ديون مالية بس للفقراء، حال أنه فلان باسمه يطلبني وفلان وهكذا. ومنها الاستيثاق من أداء ما عليه من الصلاة والصوم، وهذا أيضا يعني من ضمن آداب وأهميات الوصية، بل هاي من الواجبات الشرعية اللي نعددها. يعني الاستيثاق أيضا من أداء ما عليه من الصلاة والصوم، أنا مطلوب مثلا سنة صيام ومطلوب شهر من الصوم، أو مطلوب كفارات في ذمتي مثلا كفارة إطعام مثلا أو كفارة صوم من هالقبيل، هاي كلها في ذمتي ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية إذا ما قدرت في حياتي، فأنا كون أوصي بها على الأقل حتى ينفذوها بعدي، خصوصا هاي أموال راح يتقاسموها به إذا كان له مال. بل إذا لم يكن له مال واحتمل احتمالا معتد به أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعا وجبت عليه الوصية به أيضا. يعني الآن هو ذا ما عنده أموال ومطلوب مثلا خمس أو زكاة ترتب في ذمته سابقا وما أدى، والآن هو ما يمتلك أموال، فيعتقد أنه ممكن ابنه الأكبر أو أحد الأخوة المؤمنين من أصدقائه أو من هالقبيل هذا يؤدون عنه ولو متبرعين مثلا، فيفترض أنه يكتب وصية حتى يؤدون عليه، على الأقل أنه يكتب وصية في أنه يسددون عن الحقوق المالية، وخصوصا حقوق رد المظالم وغيرها. وربما يغني الإخبار عن الإيصاء، كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه، مو إلا يوصي أنه مثلا يقول لفلان يا أبا أنا مطلوب كذا صلاة، سنة صلاة، ومطلوب شهر صوم، وهكذا كفارة ورد مظالم وغيرها من الحقوق الشرعية والمالية وغيرها، إذا أوصى بها وهذا يغني، يعني يكفي أنه يقول لي أبا أنا مطلوب، مو إلا يقول لي صلي لي وكذا، بس يقول لي أبا أنا في ذمتي ترى سنة من الصلاة وشهر من الصوم مثلا، وهكذا علي كفارة، علي خمس، علي زكاة، علي رد مظالم، يعني مو إلا على نحو الوصية، بس مجرد أنه يبلغهم، يعني حتى إذا ما أوصى مثلا يقول للابن الأكبر أنه أنا مطلوب كذا مسألة، لعله بعدين بالمستقبل أنه ينفذ له جزء من هذه الأمور المترتبة عليه في ذمته. كالولد الأكبر فيكفي حينئذ إخباره بفوائته، فوائته من الصلاة والصوم والخمس والزكاة ورد المظالم والكفارات وغيرها أو الديون أو غيرها، بمجرد إخبار، مو إلا على نحو الوصية، الإخبار وحده كافي في ذلك. ومنها إعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته، يعني عندي أمانات مثلا أنا أكون أأديها إلى أصحابها، أو الآن أنا أمتلك فذولا ورثتي بعدي لعله راح يتصورون أنه هاي الأموال اللي موجودة عندي الآن هي ملكي، لكنها هي على شكل أصلا هي أمانات وضعوها عندي، فلا بد أنه أعلم الورثة بأن مثلا المنزل الفلاني هو ليس بملكي، مو مثل هسه صار أكو طابو من هالقبيل هذا. عموما هسه أنا إذا عندي أموال بالمصرف خوها مو طابو، الناس تتصور أنه هاي الأموال إلي، لكن قد تكون هي مو إلي فد شخص أو دعا يمي أو من هالقبيل هذا، فلا بد أنه مثلا أوصي بها على الأقل ورثتي، على الأقل ورثتي أنه أوصيهم أنه هذه الأموال هي ليست ملكا لي بل هي لفلان، وهذا الكتاب هو ليس لي وإنما هو لفلان، وهكذا من مال عند غيره أو في ذمته، مو إلا الآن موجود، حتى لو كان في ذمته من الأموال مثلا أو مطلوب كتاب إلى شخص معين من القبيل، أو في محل خفية لا علم لهم به، كمثلا إذا ضام لفد مبلغ من المال تحت الأرض أو في حائط أو من هالقبيل هذا، أو عنده فد أموال خالها بمصرف وأولاده ما يدرون، ما عنده مثلا دفتر مصرف، أو ضامها عند شخص مثلا من هالقبيل هذا، المهم بالنتيجة أنه الورثة ما يعرفون أنه أكو عنده أموال بعد تابعة سواء كانت إلى أو الغيرة، فلا بد أن يبين إذا كانت إلى حتى يورثوها ورثته، إذا كانت لغيرة حتى يرجعوها إلى أصحابها الشرعيين والفعليين. قال موجبا لضياء بلي، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار، مو واجب على الأب أنه ينصب قيم على الصغار إلا إذا كان ترك للوصية أو ترك لتنصيب قيم إهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم، وإلا القيم مو واجب عليه. نعم واجب مثلا إذا مثلا ترك زوجة وأطفال، واجب على الزوجة أنه تروح تراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي لأخذ وكالة أو أخذ قيمومة على التصرف في أموال هؤلاء القصر، أما هو مو واجب عليه شرعا. نعم هو أخو أمر مندوب، يعني جيد أنه يخلف القيم عليه. نعم إذا كان بعنوان عرضي آخر ثانوي أنه يؤدي إلى ضياع حق لهؤلاء القصر، فيجب عليه أنه يكتب وصية أو يجعل قيما على أولاده، ويلزم أن يكون أمينا. من هو يكون أمينا؟ هذا القيم في التصرفات المالية وغيرها. مسألة 442، قال الحج الواجب على الميت بالاستطاعة والحقوق. الحج الواجب على الميت بالاستطاعة، يعني شنو؟ يعني بلي هذا لا يصح التبرع بالأعضاء الجسدية بعد موته. عموما أنا يعني ما أجزم بهذه المسألة، بس يفترض أنه تراجعون المستحدثات، لأن هذه من الأمور المستحدثة، فيفترض أنه كل من يراجع الفقيه اللي يقلده حتى يشوف أنه هل يجوز الإيصاء، بس أنا بحدود ما أعرف أنه لا يجوز الإيصاء بالأعضاء بعد الموت، بل لا يجوز أصلا حتى التشريح وغير هذا بإشكال، لعله الفقيه يعني استجد لرأي وكذا، أنا ما أدري يعني. مع ذلك هم أراجع لكم إذا تهيئ مثل هذا الأمر، حتى نشوف أنه مثلا إذا أوصى بكليته منها وهكذا، بس أنا بحدود معرفتي الأولية السابقة أنه لا يجوز مثل هذه الوصية. إذن الحج الواجب على الميت بالاستطاعة والحقوق المالية. يعني أنا قبل 10 سنوات استطعت أن أحج وما حجيت، فهذا الآن دخل في ذمتي الحج، صار واجب علي. صحيح اليوم أنا ما أمتلك مال أو ما أستطيع، بس المهم ترتب أنه صار واجب علي ذلك الحج، حتى لو فقدت الاستطاعة بالسنوات التالية، فصار هذا الحج واجب علي. وهكذا بالنسبة للحقوق المالية، سواء كانت خمس، زكاة، ديون، رد مظالم إلى آخره. قال وهي الأموال، هذا يعرف الحقوق المالية، قال وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته، ذمة هذا الميت، كالديون والزكاة ورد المظالم، كلها دخلت في ذمته. تخرج من أصل المال، لازم تخرج من أصل الأموال، مو من الثلث، مو تخرج من ثلث تركة الميت، بل تخرج من أصل الأموال. دائما خلوها قاعدة عندكم، الأموال الديون تخرج من أصل المال، الديون المالية تخرج من أصل المال، وما عداها من الثلث، الوصايا الزائدة. فالحج إذا واجب علي بالاستطاعة، واجب علي خرجوا من أصل أموال. يعني أنا من أترك مثلا 100 مليون، من 100 مليون يطلعون الذهاب إلى الحج، بس إذا حج مستحب مواجب علي مثلا، أو عمرة أو زيارة أو غيرها، ما يطلعها من أصل الأموال، لا، الأموال اللي أنا أتركها يقسموها 3 ويطلعون من ثلث الخاص. تخرج قال من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا. نعم إذا أوصى بإخراجها من ثلثه تخرج من الثلث كما سيأتي. خوم باب أو ما في إشكال، إذا هو أوصى يا بالحج اللي بذمتي والخمس اللي بذمتي وفلان يطلبني مثلا 1 مليون، خرجوها من ثلث أموالي، ما في إشكال، إذا أوصى صير نافذة. أوصى أو لم يوصي، إذا لم يوصي خو تخرج من أصل الأموال، لأن هاي ديون مالية، فالحج أيضا من الديون المالية، فلازم تخرج من أصل الأموال، حال الخمس والزكاة، وزيد يطلبني وعمر يطلبني وهكذا. مسألة 443، إذا أوصى بوصية تمليكية أو عهدية على القسمين ثم رجع عنها بطلت هذه الوصية. نعم يعني أنا أوصيت يا بداري مثلا، أنا عندي 10 دور، قلت داري الفلان، عينت هذا الدار، قلت هذا إلى زيد، وبعدين الدار أنا بعته أو وهبته أو مثلا كتبت لا مو إلى زيد، أعطوه إلى عمر، هاي يعني معناتها العدول في الوصية، عدلت من الوصية الأولى إلى الوصية الثانية، هاي ما في إشكال خوي، واضحة، ما عندنا فيها إشكال، فتبطل الوصية الأولى وصير الوصية الثانية نافذة. هاي إذا أوصيت بي، يعني إذا أنا أوصيت داري أنا عندي مثلا 10 دور، لأنه إذا أمتلك دار واحد لا يجوز الإيصاء به، لازم إحنا قلنا الوصية على أن لا تتجاوز ثلث الأموال. فإذا قلت داري إلى زيد وبطلت، قلت لا تعطوا داري إلى زيد، خلص لغت الوصية. فقال إذا أوصى، أنا أوضح الآن، إذا أوصى بوصية تمليكية أو عهدية ثم رجع عنها بطلت الوصية، خلص أنا أوصيت بداري إلى زيد ورجعت به، قلت 1 مليون أعطوا من أموالي إلى زيد، وبعدين بطلت، قلت لا تعطوا إلى زيد، أو أموالي شلتها انطيتها إلى عمر، خلص بعد هاي لغت الوصية. قال هاي راح يعطينا مثال، فلو أوصى لزيد مثلا بثلث ماله ثم عدل عن وصيته بطلت الوصية، وهذا وضحنا. وإذا أوصى إلى شخص معين ليكون قيما على صغاري، أنا قلت زيد قيما على صغاري بعد وفاتي، ثم أوصى إلى غيري، قلت لا بل عمر ورا شهر ورا أسبوع من هالقبيل هذا، قلت بل عمر يكون قيما على صغاري، أوصى إلى غيره بذلك بطلت الوصية الأولى وتصح الوصية الثانية. وهذا أعتقد وضحناه احنا في مطاوي البحث. مسألة 444، يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه، يكفي في الرجوع عن الوصية كل ما يدل عليه، فلو أوصى بداره لزيد مثلا ثم باعها بطلت الوصية، وهذا ذكرنا قبل قليل بالمثال. وكذا إذا وكل غيره في بيعها مع التفاته إلى الوصية، يعني أنا أوصيت داري إلى زيد، عندي مثلا 3 دور، وأوصيت هذا داري اللي بفلان قرية إلى زيد، وبعدين أنا بعت الدار بعد انتفت الوصية، أو أوصيت داري اللي بفلان قرية إلى زيد، وبعد ذلك أوصيت عمر قلت له أنت وكيلي في بيع داري، خلاص حتى لو عمر ما باع داري، بس مجرد أنه كلف عمر انه يقوم في بيع داري، خلاص بعد الان انتفت الوصية الاولى. مسألة 445، إذا أوصى لشخص بمال قبل بمال فقبل الموصى له الوصية، يعني أنا أوصيت إلى زيد وزيد قال ما يخالف خلاص أنا أنفذ الوصية له، الوصية ملك المال بعد موتي. مثلا أنا قلت يا أبا مليون من أموالي، عندي 3 ملايين، قلت مليون من أموالي تعطوها إلى زيد، وزيد قبل الوصية خلاص، بس أموت أنا زيد تملك مليون من 3 ملايين اللي أنا أمتلكها بعد موت الموصي، وإن كان قبوله في حياتي. طبعا العفو، إن كان قبوله في حياته، إذا قبل في حياته، هاي مو الواو زائدة. مسألة 446، إذا عين الموصي شخصا لتنفيذ وصيته، تعين ويسمى الوصي، أنا قلت زيد ينفذ هذه الوصية اللي أنا كتبتها وزيد قبل، صار هذا زيد شو نسميه وصي، ويعتبر أن يكون هذا زيد اللي راح يكون وصي في تنفيذ الوصية أن يكون عاقلا، فلا يصح أنه أوصي إلى مجنون، ويطمئن بتنفيذه للوصية، أدري أنه زيد راح ينفذ الوصية ماتي، إذا تضمنت أداء الحقوق الواجبة اللي هي خمس وزكاة ورد الديون ورد المظالم عن الموصي، بل مطلقا على الأحوط لزوما، يعني مو بس الأموال، مو بس الوصايا المالية، بل الوصايا المالية وغير المالية، حتى الصلاة والصوم والكفارات وغيرها من هذه الأمور، أو أوصي أنه فلان يقوم بتجهيزي وفلان يدفني وفلان يصلي علي، كل هذه الأمور إذا أطمئنيت أنه راح ينفذها يجب الإيفاء بها. مسألة 447، لا يجب على من يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصية. أنا إذا قلت يا أبا زيد هو الذي ينفذ الوصية الفلانية أن يتصدق بأموال كذا ويصلي علي كذا وكذا، مو واجب على زيد القبول، مو واجب على زيد القبول، يقدر زيد يقبل ويقدر يرفض الوصية. لا يجب على من يعينه الموصي لتنفيذ وصيته قبول الوصية، بل له أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد. لا بد أنه أنا من قلت زيد يقوم بتجهيزي والصلاة عليه وتصدق بكذا أموال عني ومن هالقبيل هذا، فإذا قبل كان بها صارت لازمة على زيد، إذا ما قبل لا بد أنه يعني يوصل لي نفي الوصية. مسألة الأخيرة 448، الوصي أمين، يعني شخص زيد اللي أنا راح أوصي إليه يكون أمين، والأمين اتفقنا عليه الأمين ليس بضمين، يعني ما يضمن، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي والتفريط، وإحنا بينا لكم كيف التعدي والتفريط، التعدي هو يروح يتصرف بها تصرفات عشوائية، والتفريط أنه يتسامح في حفظها، مثلا أنا أوصيت بسيارتي أنه يخليها مثلا وقف على الحجاج وهو يروح يبيع سيارتي، هذا تعدى على الوصية، أو تفريط هو تركها بالشارع ما خلاها بالقراج وسرقت فيصير أمين بيج حاله. مثلا منطيكم مثال، مثلا إذا أوصى الميت بصرف ثلث أمواله على فقراء بلده فنقله الوصي إلى بلد آخر وتلف المال في الطريق ضمنه، ليش؟ أنا أوصيت إلى فقراء بلدي، فقراء منطقتي، هو راح نقلها إلى فقراء بلد آخر، بلد آخر مو إلا دولة أخرى، لا، من مدينة إلى مدينة تعتبر، يعني الكوفة بلد والنجف بلد آخر يعتبر، وتلف المال في الطريق ضمنه لتفريطه بمخالفته الوصية، فيعتبر هذا من موارد التعدي والتفريط. كان هذا كل ما في مسائل الوصية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.